منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درعٌ فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
مرحبا مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام معقول، البرنامج اللي بنحاول فيه بنفك الشائعات ونوصل المعلومة الصحيحة بطريقة سهلة وبسيطة بعيدا عن أي مبالغة أو توجيه. أحيانا كلمة بسيطة ممكن تتحول لشائعة، وشائعة صغيرة بتكبر وتعيش بين الناس سنين طويلة. ومن أكثر الشائعات اللي دائماً ما تكون موجودة في مجتمعاتنا فكرة إن المرأة اللي تتكلم عن حقوقها بتعتبر متمردة وخارجة عن العادات والتقاليد أو الحياة والأدب، وكأنها خرجة من القاعدة أو كسرت الصورة اللي تعودوا يشوفوها فيها. لكن هل المطالبة بالحقوق تعتبر ذم، أو هو وعي وشجاعة إنها تعرف تطالب بما موجود بالدين والقانون وبالمجتمع كمان؟ لكن يا ترى من فين بدأت هذه الفكرة؟ هل لأن صوتها عالي، أو لأن المجتمع مش متعود يسمع صوتها أصلاً؟ في مجتمعنا اليمني لا تزال كثير من النساء بيخافوا من كلمة حقي كأنها كلمة ثقيلة أو محرمة، بينما الإحصائيات تقول إنه أكثر من 60% من النساء في اليمن ما بيعرفوش أصلاً حقوقهم القانونية كاملة، وبعضهم ما يدرون حتى إنه لهن حق في الميراث أو التعليم أو المشاركة في القرار داخل الأسرة وغيرها من الحقوق المختلفة. ومن هنا جاءت فكرة حلقتنا اليوم في كلام معقول، نتكلم عن الحد الفاصل بين التمرد والمطالبة بالحق، وبنحاول نعرف ليش كل امرأة واثقة بنفسها بيوصفوها دائما بأنها صعبة أو عنيدة أو مش مثل باقي البنات. أهلا بالجميع من برنامج كلام معقول على إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. مستمعينا الأعزاء، رايحين لفاصل قصير وراجعين مكملين معاكم، ابقوا معنا. عدنا لكم الأعزاء جميعا بعد هذا الفاصل القصير، ويشرفنا ويسعدنا أن يكون معنا اليوم مع ضيفنا في الاستديو الأستاذ والمحامي محمد الهنائي. أهلا ومرحبا فيك، سعيدين بوجودك معنا اليوم.
نحن في السعادة بوجودنا معكم، ومزيدا من التوفيق إن شاء الله في مثل هذه البرامج التوعية التي نأمل أن تؤثر إيجابا في الوعي المجتمع اليمني والأستاذ.
إن شاء الله بإذن الله تكون حلقة مثمرة دائما وأبدا. أستاذ محمد، بنروح مع بعض وبنروح للاستطلاع من الميدان مع زميلنا عقيل شمسان. السؤال كان موجه للناس، لما المرأة تطالب بحقها بتشوفوها شجاعة ولا متمردة، خارجة عن العادات والتقاليد، خارجة عن الأدب والاحترام وتفاصيل مختلفة، ونرجع بعد هذا الاستطلاع القصير. إذن مستمعين الأعزاء ومتابعينا في كل مكان، بنروح لهذا الاستطلاع القصير مع مراسلنا عقيل شمسان من الميدان، وراجعين لكم مرة ثانية، ابقوا معنا.
أنا بصراحة أشوف أنه لما المرأة تطالب بحقها ما يعتبرش هذا الشيء تمرد، بالعكس هذا يدل أنها شخصية قوية وشجاعة وتعرف قيمة نفسها. هي لما تطالب بشيء تريد أنها تأخذ حقها بس، لكن للأسف عندنا كل شيء بالمقلوب. كثير من الناس لما يسمع أن المرأة تطالب بحقه أو أن صوتها ارتفع أو اعترضه، يعني أنه خلاص خرج عن العادات والتقاليد، يعني شيء مخالف لما هم معتقدين. لكن حقيقة أنها تشتي إنصاف وعدالة بس، والمرأة لما توقف تتكلم عن حقه هي تساعد نفسها وتساعد غيرها بأنه لا يسكتوش عن حقوقهم ولا يسكتوا عن الظلم، لأنه بسكوتهم هذا يعتبر أنه ما بتغيرش أي حاجة، والمطالبة بالحق حق وواجب على الجميع، ومن حق المرأة أن تطالب بحقه ولو كان بشكل متأخر.
والله نشوف المرأة إن لما تطالب بحقوقها كميراث من الأخوة أو كحق من حقوقها من الزوج إن تكون مترددة. أولا أنا أشوف نفسي إنني ما قدرش أطالب بميراث من أخوتي، أو كوني ما أني شجاعة يعني إنني أخاف إنني أعمل مشاكل أو أخسرهم أو أبني مشاكل بيني وبينهم. الصدق هذا اللي متردد على ما أني شجاعة، لأنه أحيانا تكثر المشاكل ولا أقول يا ربي إيش أعمل مشاكل بيني وبين أخي. أو طلب الزوج مثلا لما تكون الزوج في حقوق لها عند زوجها، يعني بالنسبة لي مترددة من هذا الموضوع، لأنه مشتش أبني مشاكل بيني وبين الأخ أو بيني وبين أي واحد له لي حق عنده. أكون مترددة ما أكون شنو شجاعة، هذا من رأيي يعني. كوني مثلا ميراث حقي الآن ما قدرت أني طالب، ما برغم أنه بقامة الله يرحمه ما قدرتش أطالبه، مشتش أخسر أخي، مشتش أقول أنني طماعة. هكذا أنا رأيي.
في بعض الناس يعني زي ما يقولوا لما يشوفون الطالب البنت بحقه يسمونه تمرد، وفي اغلب الناس عارف الناس يعني من كثر ما البنت تطالب بحقه يعني يقول لك هذه عندنا احنا ما فيش للمراه وريثه، وكانه يقول لك عاد في بعض الناس يقول لك صوره النساء مهلش بالقرون عندنا.
انا ارى ان المراه التي تطالب بحقها يعني تكون شجاعه، لانه بس احنا عندنا في عاداتنا وتقاليدنا انه المراه اذا تشتي حقها او تطالب بحقها هذه مراه مدري ايش، ويعني عندنا نعتبر انه نقص ان المراه عندنا لا يمكن تطالب بحقها الا الرجل بس الذي طالب بحقه، واما المراه ما لها الا بيتها ولا زوجها ولا شيء، ما لهاش اي قيمه. لكن هو بالافراد الصح والتمام انه يعني تطالب بحقها، من حقها مثل كالرجل يعني تاخذ حقوقها تاخذ كل شيء. هذا ديننا اسلامي اصلا.
هل هذا يعتبر شجاعه بالنسبه للمراه ام تمرد؟
لا شجاعه، ومن حقها اصلا، من حقها ان تاخذ حقها بكل شيء.
تعتبر شجاعة التي تطالب بحقها نظرا لما يحصل خاصة في اليمن، انه يعني يحرموا المرأة من الميراث وانه ما لهاش حقوق وانه عورة وغير ذلك، من يعني فهموا الدين خطأ يعني بعض الناس. وكذلك يعني اقول لك خاصة اذا كانت متزوجة اقول لك يعني كيف الورث هذا سيعود الى زوجها والى ناس غرباء ما همش من الأسرة. فلذلك انا اشجع المرأة التي تطالب بحقها كما كفلها ذلك الدين الإسلامي والحق والعرف والقانون.
المرأة هم مفروض أنه لحق بذكر بالقرآن كهات المنصف للرجل والمرأة، بس المرأة عندنا بالعادة التقاليد أحيان تحصل بعض الأسر أنه إذا قال المرأة تطالب بحقه يقول له تتمرد عليهم، وهو لا فرض أنه تحصل حقه من حقوق كالوراثة ولا شريعة على أي شيء. افتهم لك بس عندنا على أغلبية أنا أقول لك ما يقدرش ينصفوا للمرأة يقول لها تمرد وليس شجاعة، وهو المفروض يكون شجاعة لأنه حق من حقوق الله.
إذا طالبت المرأة بحقه فهي شجاعة لأنها تطلب حق من حقوقه، لكن نظرة المجتمع والعادات والتقاليد تقول إن المرأة عيب تطلب حقه، وهنا تعتبر المرأة إذا طلبت بحقها إنها متمردة، لكن هو حق فرضه الإسلام وتعتبر حق من حقوق الإنسان. المطالبة بالحق ليست تمردا بل تطلب حقه.
الأعزاء جميعا في كل مكان، عدنا لكم بعد هذا الاستطلاع القصير. أستاذ محمد، بعد هذا الاستطلاع اللي سمعناه، إيش رأيك بما قاله الناس، وكيف تفسر هذا الانقسام بين من يعبر عن الموضوع انه شجاعة واللي بيعبر انه متمرد خارج عن العادات والتقاليد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه. لابد ان نعي ان المجتمع تختلف تقييمه للامور باختلاف البنيوية الفكرية والثقافية له، وكذلك العادات الاجتماعية التي رانت على هذا الشعب لفترات طويلة جدا. ولا بد أن نشير أن مجتمعنا اليمني عاش مغلقا لفترة طويلة
جدا،
ولم تظهر المصطلحات الحديثة مثل الدستور والقانون والحقوق والحريات إلا في الفترة الأخيرة، في 60 سنة الأخيرة وهي بعد قيام ثورة 26 سبتمبر المباركة، والتي غيرت في مفاهيم المجتمع اليمني إيجابا إلى حد كبير.
صحيح.
ولكن لازلنا نعاني من تبعات العهود المظلمة والعصور المظلمة التي ما يزال المجتمع فيها متأثرا بثقافة الانعزال والانغلاق.
نعم.
هذه المعطيات الثقافية والفكرية تؤثر في تقييمنا على تصرفات المرأة. على سبيل المثال، نحن نريد أن نذهب إلى المدرسة وتكون المعلمة امرأة، ونريد أن نذهب إلى المستشفى وتكون الطبيبة امرأة، ولكننا داخل المجتمع لا نسمح لبناتنا وزوجاتنا بالعمل، بل هنالك من لا يسمح لها بالتعليم من حيث الأصل.
صحيح.
فلا أدري هذه الإزدواجية في التفكير والإزدواجية في طريقة التفكير الثقافية هي عائدة إلى أن هناك مصطلح عربي يقولون الناس أعداء ما جهلوا أو أعداء ما يجهلون.
نعم.
وهذه العداوة هو ناتجة عن الجهل. عندما أطلب منك الانتقال من مكان، مثلا إذا كنا في البيت وطلبت منك الذهاب إلى البدروم وكان لا يوجد فيه إضاءة وكهرباء، ألن تستشعر الخوف والقلق والتوجس؟
طبعا أكيد.
ولكن لو كان هذا المكان مضاء بالكهرباء وتوجد فيه كاميرات تصوير في كل مكان، سيختفي الشعور بالخوف.
صح.
إذن أحد أسباب الخوف من المرأة القوية هو جهلنا بحقوق هذه المرأة.
نعم.
هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى خوفنا من المجهول، الخوف من التغيير والخوف من المجهول، هذه تبعاته دائما الجهل. الناس أعداء ما جهلوا أو أعداء ما يجهلون.
صحيح.
ما نجهله نخافه، نخاف التغيير لأن نجهل نتائجه. نخاف المرأة القوية رغم أنها في كثير من الأحيان قد تكون هي جيشك الوحيد.
صح. تقع في الأزمات. نعم.
في أزمات كثيرة ومتعددة تصبح فيه هي، وهذا خطاب للرجل سواء الأب أو الأخ أو الأم أو الأخ أو العم أو غيرهم.
نعم.
وخاصة الزوج في والأب والأخ في هذه المقولة بالذات، قد تكون ابنتك هي جيشك الوحيد، قد تكون زوجتك هي جيشك الوحيد، قد تكون أختك هي جيشك الوحيد. لذلك يجب أن ننظر إلى الأمور وفقا لمعاني سامية. وفي نفس الوقت أنا أطلب أيضا أن ما زلنا نحتاج إلى الاعتدال في طرح أفكارنا.
نعم.
مطلوب أن نتعامل مع الإشكاليات
باعتدال.
لا إفراط ولا تفريط. البعض أيضا، بعض الأخوات تعتقد أنه التعبير عن الحق أو المطالبة عن الحق بالصوت المرتفع وبالصراخ وبالسلوكيات التي لا تتفق مع المجتمع هي الحل. لا
طبعا، مستحيل تكون حل.
وهنا أقول الصراخ هو وسيلة العاجز.
بالضبط.
عندما أعجز عن إقناعك بوجهة نظري ألجأ للصراخ ورفع الصوت، بينما عندما تكون حجتي قوية،
دلائلي واضحة
سأستطيع أن أحصل على ما أريده وأن أقول ما أريده بصوت منخفض. وللعلم الكلمات التي تقول بصوت متشنج مرتفع تؤديها الكلمات التي تقال بصوت هادئ، بل إن أثرها في المتلقي قد تكون أعمق وأكثر وأوضح ولها أثر إيجابي أكثر.
جميل.
لذلك أنا هنا أقول المرأة من حقها أن تطالب بحقوقها، وخاصة الإرث هو فرض من الله سبحانه وتعالى.
نعم بالله.
قال سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا، نصيب ملزم فرض. حقوقها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول النساء شقائق الرجال، الشق هو الجزء الآخر.
بالضبط.
لو أخذنا تمرة وشققناها فنقول ذلك شق وذلك شق، فشقائق الرجال أي أنهن النصف الآخر، هن نصف مكمل لذلك النصف الآخر. إذن هناك حقوق متساوية، هناك واجبات متساوية. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما يكلف الرجل أو المرأة يقول يا أيها الذين آمنوا
الخطاب لجميع المؤمنين رجالا ونساء،
ليس للنساء وليس للرجال،
ليس للنساء وليس للرجال فقط. عندما يحرم شيئا ويحرمه على الرجال وعلى النساء، من يعتقد أن المرأة إذا أذنبت ذنبها مختلف؟ لا لا، المرأة والرجل متساوون في الإحسان وفي الإساءة. والمرأة التي تطالب بحقها ليست مرأة متمردة، ولكن أنا أيضا أوضح لأخواتي وبناتي والمستمعين والمستمعات والمشاهدات أن هنالك أساليب للمطالبة بالحق. علينا أن نحاول أن نطالب بالحق عندما نمتلك الحجة القوية والطريقة في الطرح، حتى في الحوارات البينية النقاشات الهادئة تكون مثمرة. الصراخ في البيت سواء من الزوج أو من الزوجة، صدقوني أنه أحد علامات العجز.
صحيح.
العجز عن إيصال الحجة، عن نقل الفكرة. من يوصل حجته يستطيع أن يوصلها بصوت هادئ رزين. في بعض الأحيان وإن كنا خارج الموضوع، بعض خطباء الجمعة تجد يصرخ الحاضرون في المسجد أو المستمعون له من خارجه لا يفقهون ما يقوله.
أكيد.
لأنه تحول إلى صراخ وليس إلى وعظ
فعلا.
بينما لو خفض صوته قليلا
وصلت المعلومة
ويمكن أن يوصل ما يريده. هذا الكلام في الأسرة أيضا، الرجل الذي يصرخ هو أنا أراه عاجزا، المرأة التي تصرخ وإن كانت نتيجة عن ضغط أو كذا أيضا هو نوع من أنواع العجز. نستطيع أن نحصل على حقوقنا بطريقة هادئة صحيحة سليمة توعوية لا صراخ فيها ولا نزاع. أيضا يجب أن لا نصطدم بالمجتمع، يجب أن لا نصطدم بالمجتمع حتى عند المطالبة. هناك عادة وتقاليد، نحن يا إخوة أخواتي إخواني المستمعين والمستمعات، يجب أن ندرك أننا جزء من المجتمع، والإنسان بطبعه كائن اجتماعي
فعلا.
وبما أننا جزء من هذا المجتمع علينا أن نراعي طريقة مطالبتنا بالحقوق وطريقة عرضها. الحرية لا تعني أن أصدم المجتمع. من حقي أن أمارس سلوكياتي. حتى هناك مثل يمني ظريف يقول كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس. قد نسأل بعض إيش المقصود بما يعجب الناس؟ لا نقصد به أنه ألبس الشيء الذي يعجب الجمهور الذي في الشارع، لا، ولكن ألبس بالطريقة التي لا تتصادم مع عادات المجتمع وتقاليده. عندما نذهب إلى حفل زواج أعتقد عكس لما نروح المسجد،
صح، كلها مكان له طقوسه،
كل له طقوسه، له ملابسه، له آلياته في الكلام. لذلك تقول العرب لكل مقام
مقال.
مطلوب أن نطالب بحقوقنا. دستور الجمهورية اليمنية ينص صراحة على أن المساواة بين النساء والرجال، المواطنون جميعا متساوون في الحقوق والواجبات. مادة 31 النساء شقائق الرجال ولهن حقوق وعليهن واجبات بما تكفل الشريعة الإسلامية. التعليم حق للمرأة وفقا لقانون التعليم ودستور الجمهورية اليمنية. العمل وفقا لقانون العمل رقم 45 الصادر رقم 5 لسنة 1995 ينص صراحة في المادة 42 على مساواة الرجل بالمرأة في شروط العمل وفي واجباتها. أيضا تحديد ساعات العمل للمرأة الحامل والمرضع، بل إن القانون اليمني قانون العمل اليمني رقم 5 لسنة 95 أوجب على أصحاب العمل أن يتم تنقيص ساعات عمل المرأة العاملة وأن لا تزيد عن عدد معين من الساعات، عن 6 ساعات عن 6 ساعات في اليوم. وكذلك أعطاها إجازة 45 يوم بعد الوضع، إجازة وضع. إذن القوانين تعطيها حقوقها، ولكن قلت وأؤكد أن هناك نقصا في الوعي الاجتماعي وفي التثقيف. نحن نحتاج إلى ثورة ثقافية وتوعوية نغير فيها هذه المفاهيم، وفي نفس الوقت يجب أن نتماشى مع المجتمع.
جميل.
في طريقة عرضنا لهذه الحقوق.
دكتور، أنت ذكرت كثير من التفاصيل، كثير من القوانين اللي بتنص إنه الحقوق متساوية بين الرجل والمرأة، وذكرت في بداية الحديث أنه كثير من النساء بيستخدمن أسلوب آخر مثلا في مطالبة في الحقوق، فكل ما كانت هادئة، كل ما حاولت أنها توزن بين العقل والقلب في نفس اللحظة ممكن تأخذ حقوقها وأكثر. طيب في ناس ثانيين بيتعاملوا، يعني نساء بتتعامل بنفس التفاصيل، بتتعامل بمرونة أكثر ونفس الفكرة، يعني ما بيتقبلوش كلامها وما بيعطوهاش حقوقها، كيف ممكن تتصرف
في هذه الحالة؟ اللجوء إلى القضاء. القضاء هو آخر الأدوية كما تقول العرب، آخر علاج الكي. فإذا عجزت على المطالبة
تلجأ للقضاء،
تلجأ إلى القضاء، والقضاء والقوى اليمنية كفيلة بإعطائها حقوقها. وإن كنا طبعا ندعو أيضا منظمة المجتمع المدني إلى زيادة مساحة العون القضائي للمرأة، رغم الآن الحقيقة في توجه سواء في وزارة العدل تم إنشاء إدارة خاصة بالمرأة، في وزارة الداخلية هنا في صنعاء وفي كثير من المحافظات الجمهورية اليمنية تم إنشاء إدارة خاصة بالمرأة، في وزارة العدل أيضا أنشئت إدارة للمرأة المتقاضية. أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
في تسهيلات، يعني في تسهيلات للمرأة أن تطالب بحقوقها،
تطالب بحقوقها. طيب. أيضا وزارة الداخلية أنشأت إدارة خاصة بذات الأسرة، حماية الأسرة، ويقومون أيضا بتقديم العون القضائي والتعاون في حل الخلافات الأسرية والإشكالات الأسرية وخاصة العنف الأسري وغيرها. ولكن ما أراه أيضا أن واجبكم أنتم كإعلام، أنتم يقع عليكم وعلى كاهلكم جزء كبير، وما تقومون به الآن في هذه الحلقة وغيرها من البرامج هي أيضا وسيلة التوعية. نحتاج إلى أن نغير مفاهيم المجتمع.
أكيد إحنا بنرجع نتكلم على موضوع التوعية وكيف الآلية هذه بشكل كبير جدا، ولكن بنروح لفاصل دكتور ونرجع نواصل. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا الأعزاء، بنروح لفاصل قصير ومن ثم نكمل حديثنا مع ضيف الحلقة الأستاذ محمد. ابقوا معنا. عدنا لك مجددا أستاذ محمد، وعدنا لكم مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل القصير. أستاذ محمد، القوانين اليمنية بتمنح المرأة حقوقها في التعليم، في العمل، في الميراث والحماية القانونية، لماذا ما زالت كثير من النساء بيجهلوا بحقوقهن بشكل كبير، أو كثير من النساء ما بيطبقوش هذه الحقوق؟
شوفوا، أسباب جهل المرأة، نحن في مجتمع تنتشر فيه الأمية بشكل كبير جدا. الأمية، وأنا أقوله دائما وأقوله في سواء في الجامعة أو في غيرها، نقول دائما يا شباب، أعداؤنا في هذه البلد ثلاثة أعداء تاريخيين لا بد أن نحاربهم،
اللي هم
الأمية اللي هو الجهل والفقر والمرض. هذا الثلاثي الذي جثم على صدور شعبنا لردح من الزمن
فعلا
لا زال يراوح بين الفينة والأخرى، ونراه في كل مرة يطل برأسه الخبيث، وندعو جميعا أن نقف صفا واحدا لمواجهة هذا العدو وهو الجهل. انتشار الأمية خاصة في بنسب عالية جدا، خاصة المرأة الريفية في الأرياف وفي القرى غير المدن، تنتشر الأمية بشكل كبير جدا. أيضا الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها البلد بسبب الحرب والعدوان وغيرها، هذه الظروف رانت على الشعب وأدت إلى أن كثير من الأسر عجزت عن إرسال أبنائها للدراسة. وصدقوني أن العشر سنوات الإجافة التي مرت بشعبنا من الحرب سنجد تبعاتها في المستقبل،
صحيح،
جهلا ومرض ومشاكل اجتماعية مختلفة جدا. فمن أهم الأسباب جهل المرأة في بحقوقها هو الأمية وانتشار الجهل بشكل كبير جدا، أمية التعليم. وهناك أيضا أمية للأسف الشديد هي الأمية الثقافية، قد نجد هناك أشخاص متعلمين ولكنهم منكفئين على أنفسهم ولديهم جهل ثقافي كبير جدا في تعاملهم مع المعطيات. التربية الأبوية والمجتمع
تلعب دور،
نحن نسيء إلى أبنائنا وبناتنا عندما نتحدث مع البنت في وهي صغيرة لا أخوك هذا رجل. ومن هنا نحن نخلق شرخا في بنيوية الأسرة أنه لا الرجل من حقه أن يصيح عليك أنت قوم خدموا أخوك. هي سلوكيات بسيطة ولكن تبعاتها الاجتماعية تربي قهرا مركبا
وباطلا صحيح
وإشكاليات في الباطن. فعند أقرب فرصة يكون تعبيرها انفجارا. وهنا تنشأ الصراعات في بنيوة الأسرة وهذه الصراعات قد تنسحب مع البنت حتى في مرحلة عندما تتزوج وإلى آخره.
نعم ذكرت نقطة مهمة أستاذ إنه بيتعاملوا مع الفتاة عكس الولد وهم صغار حتى على نسبة الهدايا أحيانا يعني بيهدوا البنت عروسة بيهدوها مكياج بيهدوها مستحضرات خاصة بالمطبخ على أساس إنها هدية فبالتالي والولد لا بيجيبوا له السيارات والطيارات وكل هذه التفاصيل وكأنهم حددوا أنه أنت مهاماتك كذا وحقوقك كذا وأنت حقوقك كذا. فذكرت نقطة حلوة إنه فعلا من الصغر واحد
يجب أشياء. يجب أن ننشئ أبناءنا على أنه حقوقهم متساوية وهناك دور اجتماعي. إذا سألتك الفاضلة أيهما أهم عينك اليمنى أم اليسرى أعتقد أن الإجابة واضحة أن كلاهما
مهم جدا
مهم جدا. طيب الأهم السمع والبصر كله مختلف كله مهم. وكله مهم
صح
هناك وظائف
اجتماعية حاجة أحسن من حاجة يعني
نعم هناك وظائف اجتماعية أذني تؤدي دور
صح
أنفي تؤدي دور عيني تؤدي دور. لا أستطيع أن أقول أن عيني أهم من أذني أو العكس. هنالك أدوار اجتماعية
وكلها لها حقوق
وكلها لها حقوق. هنا المبدأ الذي يجب أن نترسخ فيه جميعا سواء في الأبناء أو في الأولاد ويجب أن نعزز فيهم الاستقلالية احترام الرأي. يجب أن نقول
تنمية ذاتية
نعم وخاصة في البيت أنه هذه أختك هي حقوق نفس حقوقك مش من حقك ترفع صوتك على أختك. إن هذه التنشئة البسيطة وهذا
بتفرق التوجيه يعني.
بتفرق في المستقبل
ما شاء الله.
إذا اعتاد أن يأخذ لعبة أخته الصغيرة حيأخذ ميراثها في المستقبل
صح.
وإذا الأب والأم أوعزوا وأفهموا ابنهم أن هذا حق أختك قطعة الشوكولاتة هذه حقك وهذه حقها كسرة الخبز هذه لك وهذه لها لا يجب أن تأخذ ما ليس لك. أختك هذه شقيقتك جزء منك هي مثلك صدقوني ستنعكس نتائج إيجابية في المستقبل.
حتى أستاذ بموضوع التعليم مثلا بيكونوا عندهم مبلغ من المال بيقولوا بنعلم هو رجال بنعلمه وانت يعني كذا كذا بتتزوجي. في كثير من الأسر اليمنية بتتعامل من هذا المنطق من ناحية انه ما فيش فلوس لا خلاص هو اصلا رجال وبيصرف وبيكون معه مستقبل وانتي كده اللي بتتزوجي. فابسط الحقوق البسيطة مثل ما هي التعليم
هي هي هي
ممكن
هي
تكون كارثة.
هي اشكالية في آليات التفكير. اعود واقول الاشكالية في آليات التفكير
صحيح.
يجب ان نفكر من منطلق احترامنا للبنت والولد هذا من سمة
التفرقة. التفرقة بتلعب
وعدم خلق تفرقة لأن هذه التفرقة ستنعكس حقدا في المستقبل حتى بين أبناء الذكور. يجب أن نفضل الولد عن ولد وابن عن ابن وبنت عن بنت
صح.
لأنها تبعاتها حتكون إيش كارثية في المستقبل الأمر الآخر يجب أن نتعامل مع الأبناء والبنات أن هنا متساوي مع الرجل والمرأة أنهم متساوي وأن ننظر إلى المرأة كعقل وكفكر أن نغير النظرة النمطية للمرأة ولدورها الاجتماعي وهذا أحيانا حتى تكرسه حتى طريقة الثقافة الغربية أن المرأة هي عبارة عن شكل وفقط.
نعم
عبارة عن شكل جمال وجسد مرأة عقل مرأة روح. نحتاجين أنه نستوعب ونطور آلية التفكير المجتمعي وأنه عندما أتعامل مع الرجل أنا أعطيه حقوقه عندما أتعامل مع المرأة أنا أعطيه حقوقها. الرجل جزء من أدوات البناء المرأة جزء من أدوات البناء المرأة والرجل متساوون في الحقوق والواجبات.
نعم.
المرأة عقل وروح وليس فقط شكل.
نعم.
والمرأة دورها أكبر. المرأة هي من تنشئ المجتمع وهي من تحافظ عليه. أيضا نقطة مهمة لأخواتي وبناتي أريد أن أقول أيضا دور المرأة في التربية. عندما يقول نحن نعلم المرأة فقط نعلم الرجل أنت حتروح البيت، لا لا، يجب أن تكون على قدر عال من العلم والمعرفة والدراسة النفسية وآليات السلوك وآليات الاقتصاد، لأن ما سوف تحصل عليه سينعكس ثماره على الأسرة الصغيرة والتي سوف تنعكس على المجتمع.
نعم.
لا ينمو مجتمع تكون فيه المرأة مهضومة الحقوق. عندما تكون الأم واعية متعلمة مدركة، هنا النتائج الاجتماعية حتكون عظيمة جدا. أقول لكم كم تظل المرأة مع أبنائها في البيت؟
صحيح.
المرأة تظل في البيت مع أولادها ما لا يقل عن 10 ساعات، فرض أنها عاملة. أما إذا كانت غير عاملة فهي 16 أو 18 ساعة. إذا لم تكن لديها الوعي الفكري والتوجيه، من سيوجه البنات والأولاد؟ من سيستطيع أن يتابعهم في دروسهم في المدرسة؟ إذا كنت أنت فقط تسعى لأن توفر لهم كأب لقمة العيش والاحتياجات المالية، فهي من ستنشئ الروح والفكر وتغذي العادات والتقاليد الإيجابية، وهي من ستزرع فيهم القيم. فإذا كانت هي مفتقرة لهذه الأمور كيف ستعطي؟
صحيح.
فأخذ الشيء لا يعطي. إذن من ضمن الإشكاليات جهلنا الحقيقي بدور المرأة، أن المرأة ليس فقط نصف المجتمع، هي نصف المجتمع تربي النصف الآخر.
صحيح.
لذلك يجب أن ننظر من هذا المنطلق.
طيب دكتور، أنت تكلمت عن أنه في ضروري يكون في تنشئة في البيت والمرأة هي نصف المجتمع وتفاصيل مختلفة حتى في مجال خارج البيت، مثلا في مجال العمل تكلمت قبل شوية وذكرت نقطة أنه المرأة بيعتبروها كأنها مظهر وشكلا فقط. في مجال العمل عندما كثير من النساء بيواجهن صعوبات في مجال العمل مثلا بيعطوهن مهامات صغيرة جدا أو بيحطوهن بالريسيبشن أكثر شيء، وظائف معينة محدودة على أساس أنه لا، عقل الرجل بهذه الأشياء أوسع وأكبر منك، فبالتالي كمان بيلاقن صعوبة في حرية التعبير عن هذا الجانب لأنه بيستصغروا من وجودهن حتى أحيانا من مرأة لمرأة، فبالتالي المرأة بتكون أكثر عرضة للاكتئاب، للحسوس، بتحس نفسها أنها ضعيفة. كيف هذا المنطلق بيكون من هذه الزاوية؟
الحقيقة أريد أن أقول أمر. أولا سبق في هذه الحلقة قلت نحن نريد طبيبة، يأتي هذا الرجل القبلي أو الذي منع ابنته من التعليم وعندما يذهب بزوجته إلى أو ابنته إلى المستشفى
يريد دكتورة،
يريد دكتورة. لما يوديها المركز لتعلم أو المدرسة
ما يشتهيش يشتغل،
يشتي لتعلمها مدرسة.
أيه.
يا عزيزي الرجل، إذا لم تسمح لابنتك أن تكون طبيبة فلن يكون لدينا طبيبات.
صح.
وإذا لم تسمح لزوجتك أن تكون معلمة وطبيبة وأن تعمل فلن تجد عندما تذهب إلى المركز الصحي أو المستشفى طبيب وتعمل. هو ازدواجية في التفكير وضيق في الأفق،
يعني حتى من ناحية أرباب العمل.
نعم.
يعني
هذه جزئية. الجزئية الأخرى، من يعتقد أن المرأة أقل قدرة، هذا الكلام غير صحيح. الحقيقة أنه في الدراسات أثبتت أن المرأة أكثر قدرة على مواجهة ضغوطات العمل ولديها قدرة تحمل رهيبة جدا.
ما شاء الله. صحيح.
الأمر الآخر، الأعمال التي تريها المرأة ووجود المرأة في العمل ينعكس إيجابا حتى على أسرتها. يعني أنت عندما توجد المدرسة المتميزة والطبيبة المتميزة والمهندسة المتميزة، أنت تساهم في أن توجد مجتمعا يسير بقدرته كاملة وليس بجزء من عمله. أرباب العمل الذين هنا مشكلة، طبعا ليس فقط مشكلة في اليمن بل ممكن في كثير من الوطن العربي، أنهم لا زالوا يعتقدون أن المرأة فقط دورها أن تكون سكرتيرة أو في الاستقبال.
صح.
مع أنه عندما اختبرت المرأة في العمل نجحت نجاحات كبيرة مبهرة. جدا مبهرة. وكثير من 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 النساء الذين خاضوا غمار الحياة حتى الحياة السياسية نجحوا نجاح كبير. وهنا أذكر أن اليمن أنه من أزهى وأفضل عصور اليمن تاريخ اليمني كان في زمن التاريخ المتوسط الملكة أروى بنت أحمد الصريحي والتي وحدت الكيانات اليمنية المتناحرة تحت قيادتها. وقبلها
نماذج مشرفة جدا
الملكة التي تسمى بلقيس مع طبعا مع اسمها ليس بلقيس العلمية طبعا استخدم لفظ بلقيس مش دقيق. هي ضمن الملوك اليمنيات التي استطاعت أن توحد اليمن
فهي قادرة يعني مهما قادرة. كان هي قادرة
طبعا العلم التي تسمى بلقيس هي اسمها نديم
اسمها
نديم
معلومة جديدة
تمام للعلم. فلذلك أقصد أنه المرأة قادرة على أن تغير كثير جدا إذا ما أتيحت لها الفرصة وإذا ما تضافرت جهود المجتمع بشكل كامل.
بنرجع نكمل حديثنا أستاذ محمد ولكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا الأكارم بنروح لفاصل قصير وراجعين مكملين معاكم. خليكم معنا من برنامج كلام معقول. طبعا أستاذ محمد في الجزء الأول تكلمنا عن تفاصيل مختلفة جدا، شكرا لوجودك معنا وإن شاء الله تكون معنا أيضا في الجزء الثاني لنتعرف على تفاصيل مختلفة ومحاور أخرى في نفس الموضوع
بمشيئة الله سبحانه وتعالى ومعا يدا بيد من أجل رفع الوعي بحقوق المرأة اليمنية.
إذن مستمعينا ومشاهدينا الأكارم معا يدا بيد سنحاول أن نغير الأفكار النمطية والشائعات اللي بتنتشر بشكل مختلف في بلادنا الحبيبة. إذن مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. كان معنا في الجزء الأول الأستاذ المحامي محمد الهنائي، شكرا جزيلا لك وشكرا لكم أيضا مشاهدين ومستمعين إذاعة رام صوت المرأة اليمنية على حسن وجودكم وأيضا الاستماع لهذه الحلقة. أترككم في رعاية الله وحفظه، ألقاكم في الجزء الثاني في أمان الله.
منك يأتي النور يا حواء، أطفئي خوفا بكل ضياء، الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.